أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 99 إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن نتحدث عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب على سبيل العموم. ورحنا نتحدث عن الإيمان بالقرآن الكريم على سبيل الخصوص، وبصفة أخص حديثنا في الدروس الأخيرة حول منزلة القرآن الكريم بين الكتب السماوية. وهذه المنزلة اخترنا لها 10 بنود ورحنا نشرحها، فشرحنا منها بفضل الله عز وجل 7، ونكمل الباقي الليلة إن شاء الله. فكان مما ذكرناه، قلنا إنه مما لا شك فيه لدى العقلاء والعلماء والفصحاء أن للقرآن الكريم منزلة بين سائر الكتب الإلهية التي تقدمته في النزول، وقد تتجلى هذه المنزلة العالية للقرآن العظيم بإمعان النظر في النقاط التالية. أولاً، كون القرآن الكريم ناسخا لها لفظا وحكما، فلا تقرأ للتعبد ولا يعمل بما فيها من شرائع وأحكام، وذلك لما داخلها من تحريف وما أصابها من تضييع ونسيان، ولأنها كانت شرائع خاصة ببني إسرائيل أو موقوتة بزمن معين في الوقت الذي أنزل القرآن الكريم ليكون كتابا للعالمين. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثانيا، كونه مهيمنا عليها رقيبا شهيدا، فما صححه منها وأقره فيها صح وقر، وما أبطله منها ونفاه لكونه دخيلا عليها ليس منها بطل وانتفى، كما جاء في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثالثا، لتعهد الله عز وجل بحفظه إلى أن يرفعه إليه، وليس ذلك لغير القرآن الكريم، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما قال عز من قائل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. في حين أن الله عز وجل استحفظ الأمم السابقة على كتبها، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولكنهم لم يحافظوا عليها ولم يحفظوها، بل ضيعوها وحرفوها كما سبق بيانه. أما القرآن فعلى مدى الزمان لم تستطع يد العدوان أن تحرف فيه شيئا، لا بزيادة أو نقصان. رابعا، اشتماله على كل خير وإرشاده لكل كمال وهدايته إلى سعادة الدارين، كما أن فيه الرحمة بأتم معانيها، تلك التي تشمل الإنسان والجان والحيوان والكافر والمؤمن والحي والميت، وفيه الشفاء التام العام لجميع الأمراض العقلية والنفسية والقلبية، فيه الشفاء من الكفر والشرك والقلق والاضطراب والحيرة والخوف والكبر والحسد والكسل والعجز والبخل والشح والظلم والخوف، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خامسا، فيه التبيان والبيان لكل شيء مما الإنسان في حاجة إليه، مما تتوقف عليه سعادته دنيا وأخرى، وكذا الهداية الكاملة والرحمة التامة والبشرى بخيري الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سادسا، فيه النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والمبدد لسائر الجهالات النفسية والمبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفيه الحق الثابت في نفسه المحقق المثبت لغيره من كل ما هو حق، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي متلبسا به مشتملا عليه مؤيدا له ومقررا. سابعا، فيه الذكر الإلهي الذي تحيا عليه القلوب وتطيب بتلاوته الأرواح وتزكو بالعمل به النفوس، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كذا الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة عن كل رذيلة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم، للمؤمنين لا لغيرهم، وإلا لرأينا هداية الناس والقرآن كما هو، لكن سبحان ربي العظيم قصر الهداية على المؤمنين. ثامنا، درس الليلة أي من بعد ما ذكرنا هذا الذي ذكرناه، لنربط بين ما قلناه وشرحناه وبين درس الليلة، متممين فوائد هذا الدرس وبيان منزلة القرآن من بين الكتب السماوية التي أنزلها الرحمن. ثامنا، شموله لأصول الهداية البشرية وفروعها، واحتواؤه على أعظم منهج رباني يحقق السعادة في الدنيا والآخرة. سطر أو كلمات معدودة، لكن فيها بيان جانب من جوانب تميز القرآن. ما هو كل الخصائص القرآنية كما ذكرنا وأسلفنا كثيرا منها، وإن كان على سبيل الاختصار، هذا العنصر وهذه الخاصية وتلك الميزة شمول القرآن لأصول الهداية البشرية وفروعها واحتواؤه على أعظم منهج رباني يحقق السعادة في الدنيا والآخرة. كلام واضح، فقط يحتاج إلى عقل يفكر، قلب يتدبر، جوارح تخضع وتنقاد. من لم يأخذ الكلام على سبيل اليقين، يأخذه على سبيل التجربة، فإن الناس قد اعتادوا أن يكونوا حقل تجارب. كأنهم فئران، وقد أراد الله عز وجل أن يجنبهم مرارة التجارب وما يترتب عليها من ذل وحرمان وضياع، لكن القوم في صلف وفي عناد. ومبلغ علمي أنهم ما تركوا شيئا من المناهج الأرضية إلا وجربوها وتعاملوا معها، حتى الشيوعية. لكم أن تتخيلوا أن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر يقول أنا مسلم شيوعي، وأول بند في الشيوعية لا إله والحياة مادة، فلا إله تتنافى مع الإيمان بالله، والحياة مادة تتنافى مع الإيمان بالآخرة ومع الإيمان بكل صنوف الغيب، ومنها الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. فجربوا الشيوعية وسموها الاشتراكية، وانتهت لأن تكون يسارية أو ناصرية أو تجمع وحدوي. وجربوا الماسونية الصهيونية على ما فيها من ولاء لليهود، لكن فلان ماسوني. قيادات الدنيا إلا من رحم ربي ماسون، ولاؤهم للصهيونية العالمية. من أكبر راس في أمريكا باراك أوباما إلى باراك عندنا، كنظام كامل، لأن القضية ما هي أصبحت مبارك اللي اختفى عن واقع الحياة السياسية منذ سنة ونصف، ولكن الأمور كما ترونها هي، يعني يمشي مبارك ويجي شفيق يجي المشير، حاجات سبحان الله العظيم. الناس يتابعون، ونحن نمضي إلى ما شاء الله. جرب الناس ماسونية، جربوا العلمانية بما آلت إليه من فصل الدين عن الدولة، وها هم يجربون الليبرالية التي يرى الإنسان فيها أنه حر متجرد من كل العادات والتقاليد والدين والعقائد، حر. ليبرالي يعني متحرر، هكذا ترجمتها، يتحرر من أي شيء إن شاء الله، من ثيابه كما يتحرر من دينه ومن وطنه، من عاداته من تقاليده، من كل أصوله وثقافاته. واحد زي شفيق يقولون أنت ليبرالي، ليبرالي ونص. طب ده لو نص الليبرالي يخربها، فما بالك لما يبقى ليبرالي ونص بلا حياء بلا خجل بلا وجل. لكن ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. أنا بقول الكلام ده وأنا عارف أنه الانتخابات النهاردة وبكرة، ولو رست على شفيق شوف واحد زي قاعد يهاجم في شفيق، فاحنا سايبينها لربنا ومش على مستوانا كأفراد. احنا ممكن نكون كبش الفدا، لكن القضية ما هي قضية أفراد ولا قضية شفيق ومرسي، قضية أمة ودولة ثورة، قضية دين قبل كل شيء، نحيا مسلمين ونموت مسلمين ولا لا. وأنا لطالما أنذرت بالنذر التي يمكن أن تحيق بنا مع الصدود عن حكم ربنا والإعراض عن شرع خالقنا، لكن أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وبنرى الدنيا تضيق، وعلى قد ما كان الناس عندهم مثلا بصيص من أمل وشعاع من نور، لما فرحنا بأنه عندنا مجلس شعب إسلامي وعندنا ثورة فيها حرية تطالب بعزل الفلول، القضاء اللي طول عمرنا بنغني له وفرحنا له وبنقول نزاهة القضاء المصري ونفرح بقد كده ونجعله كمثل في العالم يحتذى، رحل مجلس الشعب وألغى أو أبطل قانون العزل، وبدل ما يبطل بدل ما ينفذ قانون العزل أبطل، عزل المجلس عزل مجلس الشعب وأمضى وخلى القانون العزل باطل. يعني حتى مش واحدة والتانية تبقى واحدة كده وواحدة كده، واحدة لنا وواحدة ليهم، أو يعني بدل ما يبقى خبطتين في الدماغ، لا وفي وقت إيه؟ في وقت أنت حتى ما تقدر تفكر تعمل مليونية ولا مسيرة ولا مظاهرة، لأنه ده معناه أنه انتخابات بكرة، يعني الخبر جاي يوم الخميس هتعمل مليونية يوم الجمعة، طب ويوم السبت لحد الانتخابات الغي الانتخابات اعمل كذا، الله الله لا ده المسائل لا في شغل. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك ربنا يبشرنا ويطمنا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. بس احنا عاوزين نقرأ سنن الله في الكون ونتدبرها ونعيش في ظلالها مع الأخذ بالأسباب، لأنه هو ربنا قادر على نصرة دينه، لكن قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين. فقولنا شمول القرآن لأصول الهداية البشرية وفروعها. القرآن الكريم ربنا سماه هدى وسمى الدين هدى، وسمى الشريعة هدى، الهدى التي ضدها الضلال. لما تقرأ في أول سورة البقرة بعد ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى القرآن هدى. لما تكلم ربنا عز وجل عن الدين قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لما تكلم ربنا عن الشريعة قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالقرآن منهج الهدى المتكامل تجسمت معالم الهداية في كتاب الله بحيث اشتمل على أصولها وفروعها. ما هو فقط الأصول والفروع أيضا. يعني لك أن تتخيل وأنت تريد أن تبحث عن أي قضية من القضايا ستجدها في كتاب الله، ولذلك دائما نقول للناس القرآن منهاج حياة محتوي على أعظم منهج رباني في كل معالم الحياة. لما تيجي تقول لي في سياسة في القرآن قلت نعم، مش السياسة دي سياسة الدنيا بالدين؟ حاكم ومحكوم ومنهج. ربنا سبحانه وتعالى بين منهجا للسياسة في كلمات لما قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومسؤولية الحكم أمانة عظيمة جدا، أمانة تنوء بحملها الجبال، وهذه الأمانة شرطها تأديتها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يجوز خيانتها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم يقول الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. مرتبطة بالحاكم وبكل إنسان في مجاله، كما أنها مرتبطة بالقاضي في محكمته، القاضي والمستشار والمحامي وكيل النيابة وكل الموظفين وكل القانونيين والمختصين بمثل هذا. ربنا يقول لهم: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. دي سياسة ولا مش سياسة؟ إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. طيب دول الجماعة الولاة الحاكم والحكومة قال لهم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال لهم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طب والشعب؟ الجزء الثاني في الجانب السياسي، لأنه هيبقى في حاكم من غير شعب؟ لا، مع أنه في حكام بيضحوا بشعوبه ومستعد يقعد بس هو على الكرسي فوق جماجم البشر، وبشار بيعمل كده وشفيق ناوي يعمل كده والماسونية بتعلم الناس كده. إنما السياسة بتقول في حاكم وفي شعب، إنما حرصا على الكرسي يضحي الحاكم بالشعب، زي لما قالوا لمبارك مش تيجي تسلم على الشعب، هل الشعب رايح فين؟ مش هو اللي رايح فين؟ بيقولوا له تودع الشعب يعني على انه يمشي، فهو قال لا، هو الشعب رايح فين؟ فالمسألة في ناس كده في ظل الجبروت والطغيان ولا يهمه الشعب، مصلحته ولا مصلحة الشعب، أو أحيانا ما بتبقاش مصلحته ولا مصلحة الشعب، تبقى مصلحة أمريكا مثلا، ويا إما هي مصلحته يا مصلحة أمريكا، فهتبقى واحدة من اثنين. باع دينه بدنياه أو بدنيا غيره. قالوا الغبي اللي بيع دينه بدنياه، وأغبى منه اللي بيع دينه بدنيا غيره. طيب، فبقول لك السياسة فيها حاكم وفيها محكوم، فيها حاكم فيها شعب. بيقولوا في الحاجات اللي الطرايف، واحد بيقول انت بتفهم في السياسة؟ قال له احنا الشعب. الشعب ده مسؤول. في القرآن الكريم ربنا بيقول له يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله قبل كل شيء، واطيعوا الرسول المبلغ عن الله عز وجل، واولي الامر منكم. يعني احنا في ظل السياسة القرآنية، السياسة الشرعية، مطالبون بطاعة الحاكم، سمع طاعة وأولي الأمر منكم. بس ربنا قيدها بحاجتين، لما قال وأولي الأمر دون أن يقولوا أطيعوا، حيث ليست لهم طاعة مستقلة، إنما طاعتهم في طاعة الله وطاعة رسوله، مشروطة بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. منكم معاشر المسلمين المؤمنين، إنما لو ما كانش مسلم أو مؤمن أو مش محتكم لشرع رب العالمين يبقى مش مننا، إحنا مش مطالبين نسمع كلام باراك، لا باراك أمريكا ولا باراك اليهود، لا باراك أمريكا ولا باراك إسرائيل ولا حتى باراك مصر. الناس اللي بيهرفون بما لا يعرفون يقول لك خروج على أمير المؤمنين، يا ابني شوف القرآن بيقول ايه، وأولي الأمر منكم. أمير مؤمنين يعني على الأقل بيحكم شريعة رب العالمين، ما بيحكمش شريعة رب العالمين يبقى أمير الكافرين. تقول لي أمير المؤمنين بتاع ايه؟ يتنقلب الحقائق أو الجبن يستدعينا إن احنا نحرف دين الله. ما إما بتسكت زي ما كنا ساكتين، يا إما ما تحرفش دين الله، سيب دين ربنا زي ما هو كده، يبقى قاعد نظري كده لغاية لما يجيله جيل يحمله. إنما عشان نعمل من مثلا حكامنا أمراء مؤمنين، لا، ما دام ما فيش شريعة وهو معرض عنها، لو قال أنا راضي بها يبقى مسلم، إنما بيقول مش راضي بيها ما بقاش مسلم. القواعد دي بتحدد لك تطيعه ولا مش تطيعه، تخرج عليه ولا ما تخرجش عليه، وفيها تفصيلات للعلماء خاصة أهل السنة والجماعة، ومتى يجوز الخروج ومتى يجب، وإذا كان ظالم ممكن الخروج عليه إذا لم يؤدي إلى فتنة أكبر، أما إذا كان كافرا فلا بد من الخروج عليه، والخروج لا بد فيه من سيف وسلاح، أما إذا كان مسالما فهو لون من التغيير وأمر بمعروف ونهي عن منكر. حاجات العلماء بقوا عارفينها زي حكاية الأبجديات بسيطة. إنما شوف عندنا فرق الضلال مع إنه كانوا على خير بس متعرفش إيه الموضوع. الناس اللي قاعدين لغاية دلوقتي يقول لك أمير المؤمنين، أو تلاقي ناس من النوعية اللي بكلمك عنها دي صوتهم النهاردة وبكرة شفيق ودقونهم قد كده. ليه؟ لأن احنا خرجنا على أمير المؤمنين، فما فيش ضابط شرعية. فالقرآن هو بيّن لك في قضية زي دي بتاعت السياسة الحاكم المحكوم. طب والمنهج؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الصلة اللي بينك وبين الحاكم، حاكم عليه أمانة ومسؤولية وهو أجير في نظر الأمة، أجير عند شعبه بس في صورة أمير، ويكرم ولا يهان السلطان. ليه؟ يعني نوع من التبجيل والمكانة بحيث لا يهان. مسؤوليات عليه، مسؤوليات وليه حقوق، يجي الشعب يطيع ويسمع ويطيع ما دام من طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنا مسلم زينا. ايه المنهج اللي بينه وبينه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أصول للهداية ببينها القرآن. هل هذا الشيء أو هذا الأصل ارتبطه عندنا الأمة أو الثورة الدولة؟ يعني ثورة مذ قامت هي قامت ونفسها كانت تحس ان البلد رجعت لها، وفي ناس بتطالب بالحريات وكذا، وكل يغني على ليلاه، يعني الثورة دي مش اسلامية، يعني خاصة بالاسلاميين بس عشان نقول لا دي قامت تطالب بتطبيق شرع الله. لا، ده فيها 6 ابريل وفيها كفاية وفيها كل فاتن الشعب كل الاتجاهات، ومسلمين وبالنصارى، فبالتالي ثورة. طيب رست المسألة وآلت إلى شيء زي المجلس العسكري، هل فكر مع المطالبة الواضحة والصريحة من غالبية الشعب بتطبيق شرع الله إنه يقول أيوة نعم لشرع الله؟ طب نصوت، يعني نعمل تصويت نشوف الناس اللي عاوزين الشريعة واللي مش عاوزين الشريعة؟ لا، ده احنا صوتنا لمجلس الشعب، كان نفسهم يطلع زي كل مرة، لكن ما كانش في حزب وطني فيما بعد الثورة، فبالتالي الناس شافوا مين اللي ممكن يعني أقرب ليهم وأصلح واختاروا الإسلاميين. اتهموهم في الإعلام إن هم أغبياء، إيه اللي انتوا اخترتوه؟ وكانت الانتخابات نزيهة إلى حد كبير، وسابوا الناس دي كام شهر من ساعة ما مسكوا مجلس الشعب كل ما يعملوا أي حاجة في المضبطة في المضبطة، مفيش حاجة طالعة للواقع. ولأنه مجلس تشريعي مش تنفيذي فمش قادر يعمل حاجة. طب يا جماعة نعمل حاجة من مطالب الثورة ومكاسب الثورة؟ لا، لغاية لما يبقى عندنا دستور، ولغاية لما يبقى عندنا حاكم. طيب نعمل دستور، الدستور برضو لما اتعملت لجنة تأسيسية للدستور طلعوا الغالبية ايه؟ اسلاميين. الله، ده معنى كده انه الدستور هيجي يتفق مع الدين، يحل الحلال ويحرم الحرام، راحوا مفشكلينها وبدأوا يعملوا تشكيل تاني من قريب 100 عضو جدد و50 احتياطي، وبعدين في نفس الوقت جاء موضوع القرار بتاع العزل دوت او حكم المحكمة الدستورية المرتبط بالعزل، ومعاه تلت مجلس الشعب، والتلت جاب ايه التلتين وطار مجلس الشعب، وبتطيير مجلس الشعب كمان هيطيروا مين؟ مجلس الشورى. وقال لك كمان وهنعيد النظر في اللجنة التأسيسية الدستورية مرة تاني، وبقينا رجعنا محلك سر او رجعنا للصفر. تفتكر كل اللعب ده وكل العبث ده لناس عاوزين يحققوا رغبة شعب حتى، او مكاسب ثورة، او يرضوا أمة؟ طب وهل في كل ما يحدث شايفين حاجة تقول ان هم ارتضوا شرع الله منهجا؟ لا، ده شفيق اللي الناس بتصوت له، ولانه شايفين دلوقتي العملية فيه يعني تخويف وفي كذا، وشافوا انه مجلس الشعب هو اللي كان فيه يعني كان عبارة عن بصيص نور بالنسبة لنا، اتحل وقرار العزل اللي كانت الناس مستنياه على احر من الجمر، لا مفيش عزل وشفيق يقعد، والمحكمة لسه بتحكم هناك على انه ابطلوا الموضوع ده، ما فيش حاجة اسمها قانون عزل سياسي. كان شفيق في مؤتمر صحفي مترتبة زي بالضبط اللي حصل في المحاكمة بتاعت القرن، كله مترتب من اول. انت كنت عارف النتيجة شفيق مسبقا؟ عشان انت مرتب مؤتمر كبير ومحضر الخطبة وبتتكلم بصفتك رئيس للدولة وبتشكر الحملة الانتخابية وتتعهد على انك هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وبتتكلم من منطق قوة، ده كلام واحد فاهم الموضوع من زمان. انا شخصيا من زمان ناس قالوا لي من الكبار السياسيين قالوا بص هو شفيدك لا هنا ولا هنا، بس هم عاوزينه يجي وده اللي هي وعاوز تعرف نتيجة الانتخابات مسبقا اقول لك عليها، 47 مرسي 53 شفيق. في شغل متفبرك متظبط متعلب جاهز، كلام مش منضبط ابدا. شفيق في قضية الشريعة يقولوا له هتطبق الشريعة، يقول لا هتطبق الشريعة دلوقتي ولا بعد كده ولا بعد كده. طب يعني المسألة يا أخي في حاجة اسمها مغازلة بلغة السياسة، مغازلة للشعب، مغازلة للإسلاميين. ده احنا كمسلمين، احنا مصر دولة مسلمة، مصر النهاردة قاربت على 90 مليون، خليهم 87 الرقم اللي احنا عارفينه. 87 دول يوم ما تطلع منهم نصارى يعني هيه 3.5 مليون 5 مليون ما يوصلوش، وصلوا 6. عارف لو بقوا 7 من 87 عندنا 80 مليون مسلم، ده كل دول كأنهم يعني مش موجودين. مثلا الله افرض احنا 80 مليون دول عاوزين الشريعة، افرض اقل من كده في النسب عاوزين الشريعة، ديمقراطية اللي بيقولوا عليها بتاعت الأغلبية وإنه 51 تكسب، مش يلغي القانون كده بالأغلبية إنه 50-50 يبقى إعادة، إنما لو 51-49 يكسب. طب إحنا عندنا أدينا 80 مليون مسلم، لكن لا إرادة ربنا تمشي ولا إرادة الشعب تمشي ولا ديمقراطية ماشية ولا غير الديمقراطية ماشية، والثورة كأنها ما عملتش حاجة، وكلام فارغ وضحك. وآدي هقول لك ايه، بس هقول لك ايه، اللهم استعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. وانا بتكلم في قضية الوحي القرآني، الشريعة شموله على اصول الهداية البشرية وفروعها، في قضية السياسة اهو معنى موجودة محدش عاوز. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى القرآن والسنة. ليه؟ مش راضين بيه ليه؟ هو ربنا اللي قال لهم كده، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. احتواء القرآن على أصول الهداية البشرية وفروعها، فلما يقرأ القرآن مثلا في قضية زي القضاء، القضاء اللي نتكلم عنه نزاهة القضاء، لما ربنا يقول لهم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأنا ما شفت محكمة، ما شفت محكمة كبيرة ولا صغيرة إلا وعليها الميزان بالكفتين بتوعه، وتحتي الآية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مجرد شعار، حاجة كده زي كلمة الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، المادة الثانية في الدستور، حبر على ورق. هل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ في قرار العزل السياسي لواحد متهم بقضايا محدش عارف لها عدد، زادت على 140 قضية، اتهامات تجيب إعدام وعقوق دولة، ولا ما يتعزلش مجلس الشعب اللي لأول مرة في تاريخ مصر الحديث انتخابات حرة نزيهة، شهد بذلك القاصي والداني والعدو والصديق، يتحل. هو ده وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ لما يبقى في محاكمة القرن يضحك على الناس بأنه مبارك واخد مؤبد وحبيب العدل واخد مؤبد، ومعروف على أنها يعني لها لسه الخطوة الثانية والثالثة اللي تخلص عليها، ده إذا عاش يعني مبارك والكلام ده، ومؤبدين لواحد عنده كام من العمر، ويجوا على مساعدين وزير الداخلية مثلا كلهم براء، وعيال مبارك براء، وتقول لي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل، ولو بصيت في التلفزيون وهو جايب لك صورة المحكمة من برة هتلاقي الميزان، وهتلاقي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه القضاء في الإسلام اداله قاعدة عريضة يستنير بيها يمشي عليها، ما حصلش. الاقتصاد في الإسلام، في اقتصاد في القرآن ولا ما في؟ لازم نستورد اقتصادنا من ماركس أو نمشي اقتصاد شيوعي أو اقتصاد رأسمالي؟ لا، احنا عندنا اقتصاد مستقل. أطول آية في القرآن آية مرتبطة بالاقتصاد وبالمعاملة وبالبيع والشراء، وآية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآية أطول آية في القرآن، ما جاتش لا في عبادة ولا في صلاة ولا زكاة، جات في معاملة، ودي تفاصيل، لكن القاعدة وأحل الله البيع وحرم الربا. البيوع عندنا مش حلال، ياما عندنا أنواع من البيوع الفاسدة، حتى البيع الحلال ممكن تلاقي فيه التطفيف، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، مع بخس الناس أشياءهم وغلو الأسعار والجشع والنجش والاحتكار. وبعدين تلاقي بيوع فاسدة مثل بيع العينة اللي بيسموه حرق الورق أو حرق فلوس، وأنواع أخرى موجودة، وربنا بيقول لهم وحل الله البايع، ما تتعاملوش بالبيوع الفاسدة، وحرم الربا، لا، الربا على دماغنا، كل البنوك في مصر الرباوية منذ أنشئت، لأنه جاية من بروتوكولات سفهاء صهيون وليها 100 سنة وأكثر عندنا، كلها بالربا. والعلماء لما اجتمعوا قولوا لنا البنوك دي ايه نظام الربا، فما تقولوش للناس ان هي ربا وما تتعاملوش معاها بدون ما تجيدوا لهم البديل. راحوا بدأوا يفكروا وجمعوا الفلوس وعملوا زي السعودية، كان ربنا موسع عليها، راحوا عاملين بنك فيصل إسلامي وتعملوا فروع في بعض الدول، وعندنا مشي شوية صح، وبعد كده اتضرب، والمصرف الإسلامي اتضرب، واتعملت شركات اقتصاد إسلامي، الريان والشريف والسعد كله ضرب، كله ضرب. وبعدين راحوا مستعينين بالدين وجايبين المفتي أيام ما كان الشيخ محمد سيد الطنطاوي مفتي الجمهورية، وقالوا له رد على الناس دي اقتصاد البلد منهار وقول لهم فيش حاجة اسمها ربا. وبدل ما كان الناس يتعاملوا مع البنوك على أنها ربا وعلى أنه حرام وهو ذنب ربنا يتوب علينا، قال لهم فيش حاجة اسمها ربا، وفوائد البنوك حلال حلال حلال. لا يا ربي، طنطاوي قال حلال مرة واحدة بس، الآن حلال 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 ده علي جمعة. ومن ساعة ما طنطاوي قال فوائد البنوك حلال ومشيت الفتوى على كده، محدش واقف في الموضوع ده غير بعض العلماء اللي كانهم جبهة معارضة. من ساعة ما طلعت الفتوى ردينا على الشيخ، ونزل كده في جريدة النور الإسلامية 100 عالم يردون على المفتي ويقولون فوائد البنوك حرام. راحوا مدين المقال للشيخ وقالوا له ايه رأيك، رد على العلماء دول. قال 100 سمكاري، 100 عالم هو بس اللي عالم، احنا طلعنا كلنا سمكاري. الله، نفتح ورشة بقى. وقعدنا سمكاري ولا حد عبر كلامنا إلا المنبر ده بس، هو المجال اللي بنقعد نقول الناس عليه والله ده صح وده غلط وده حلال وده حرام، واللي بيسمع يسمع ما يسمعش ما يسمعش. وإحنا ما نقدرش نروح كل مكان، وما نقدرش نروح كل تلفزيون، ومش كل اللي بيسمعونا بيسمعوا الكلام ده، في اللي بيسمعوا لك يا عمي هو ده يعني هيفتي هيفهم أكثر من مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر؟ يا عمي حطها في رابط عالم واطلع سالم. إنما القرآن بيّن إده اقتصاد، ألا حل الله البيع وحرم الربا، كل حاجة. طب ده الاقتصاد، السياسة، المعارك والقتال موجودة في القرآن ولا مش موجودة؟ موجود. السلم موجود في القرآن. لما تيجي تقول للمعارك أقول لك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، العدو الخارجي. طب العدو الداخلي وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الجهاد دعاوى الجهاد بالنفس وبالمال، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. طب افرض سالمونا، يبقى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فدالك آية فيها قتال وآية فيها سلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الأسرة يا إخوة، الجانب الاجتماعي في الإسلام في القرآن جانب اجتماعي ولا لا؟ فيه، وماسك قضية الأسرة مش أصول وفروع. إزاي تختار عروس؟ موجودة في القرآن، ده غير اللي في السنة. اللي في القرآن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. في السنة تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ازاي تختار عريس لبنتك؟ موجودة في القرآن، موجودة في القرآن. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني تختار الصالح. وفي السنة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذه الاختيار اهو. في أحكام عن الخطبة في القرآن، في، ومن ضمن الآيات اللي تكلمت عن الخطبة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. كلام مرتبط بالعقد الزواج، عقد الزواج وما يترتب عليه من أحكام، والحلال والحرام، ومسألة المهر ونص المهر لو حصل الطلاق بعد العقد وما إلى ذلك، ولكم نصف ما الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى واتقوا الله وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. البناء أحكام دخول بالمرأة ما بعد البناء حقوق زوجية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة القوامة لمين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض مشكلة بين الزوجين واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ما يدروش يحلوها الزوج والزوجة مع بعض يبقى أكبر من كده وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا طب افرض ما فيش ولا سبيل من سبل الإصلاح يبقى في طلاق والطلاق ده يبقى إيه الطلاق مرتان ويبقى أحكامه طلقة رجعية أولى وطلقة رجعية تانية قبل العدة ما تنتهي يبقى رجعي بعد العدة يبقى باين بينونة صغرى خلصوا الثلاثة يبقى باين بينونة كبرى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويبقى نكاحا شرعيا مش محلل زي ما الإعلام بيوهم الناس إنه الشرع جاب مسألة التحليل ويجيب لك المحلل ويتريع على كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول له حتى تذوق عسيلتها وعاوز يقول لك يعني طب ما كان هو يعني يحلها له وخلاص يعني يكتب عليها وطلق لا يقول حتى تذوق عسيلتها هو الإسلام ما فيهوش محلل لعن الله المحلل والمحلل لا ألا أنبئكم بالتيس المستعار من يا رسول الله قال المحلل لعن الله المحلل والمحلل لا تيس مجرد عج في المسائل واضحة من الألف للياء كل ده منهج فيه أصول الهداية البشرية وفروعها القرآن الكريم واحتواه على أعظم منهج رباني واضح محكم صحيح ومع ذلك عزوف كامل عن هذا المنهج يدوب عندنا منه في المطبق قانون الأحوال الشخصية مع شيء من التحريف والتغيير لأن قانون الأحوال الشخصية كان ماشي مع الشريعة الإسلامية لغاية السبعينات كان متاخد من الشريعة لكن حصلت مشاكل في محيط الناس الكبار فعشان تبقى القضية لصالحهم كانوا يستخدموا حاجة اسمها ترزية القوانين في مشكلة حصلت ما بين ابن عثمان أحمد عثمان بتاع المقاولين العرب وبنت السادات اللي هي بنت جيهان برضو اتغير قانون الأحوال الشخصية وخالفوا في حكم الله واعترضوا العلماء ساعتها واللي كذا واللي كذا برضو نفس الحكاية اتكررت على أيام مبارك وسودان وتغيرت وكان قبل ما تقوم الثورة كان في مطالبات من العلمانيين ومن واحد زي نجيب سويرس على انه يتلغي قانون الاحوال الشخصية ما بقاش في حاجة اسمها انه المرأة تأخذ في الميراث نصف الرجل للذكر مثل حظ الانثيين ومتلغي كذا وتلغي كذا لغاية لما ربنا اكرمنا بالثورة او ابتلانا بها الله اعلم فدي اللي كانت باقية من الشريعة الباقي كله بقية القوانين ضد الشريعة ومستوردة واحنا كل همنا ان احنا نبقى نحكم بالمنهج القرآني اللي فيه اصول الهداية اللي فيه سعادة البشرية في الدنيا والآخرة اللي فيه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا أشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك واحنا شايفين الضنك ده ونحشره يوم القيامة اعمى وما يبقاش اعمى ليه واحد ربنا اداله النور وقال له مش عاوز اداله المصباح كسره، قال له امشي في النور، قال له مش عاوز غير الظلمة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ده احنا بنقول لهم يا جماعة بس جربوا الشريعة، شوفوا القرآن ده فيه ايه، وايه اللي ناقص في القرآن عشان ناخده من القانون الفرنسي، ايه العوج اللي عندنا عشان نجيبه من برا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى، مش حتى لما هو قويم، للتي هي اقوى. والاستمرارية في الاعراض عن الشريعة معناه عذاب نازل لازم، وساعتها هيقولوا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. ربنا يقول لهم اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. هو دلوقتي الحكومة الموجودة دلوقتي والمجلس الاعلى العسكري مش قاعد مكان مبارك والناس اللي قاعدين في طرة؟ ربنا بيقول لهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، وبيقول لهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وبيقول لهم وضربنا لكم الامثال، وبيقول لهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. وانت فاكر القران ده نزل زمان للناس بتوع زمان؟ ما انا قلت لكم كذا مره فيه نبأ ما قبلكم خبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فسر الآيات على أنها نازلة دلوقتي. هو دي عظمة القرآن. لما يجي يقول للناس النهاردة اللي بيلعبوا بينا دول وبيلعبوا بثورتنا وكل حاجة يقول لهم كده وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال. حصلت قدام عينينا ودي بقت ماضي، ماضي دلوقتي. لكن اللي لسه مستقبل لما ينزل العذاب يقول ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ادينا فرصة بس. بتكون الفرصة خلصت، بيكون ربنا صبر عليهم لأنه هو صبور، وحلم عليهم لأنه هو حليم، وأمهلهم لأنه يمهل ولا يهمل. سنين وقرون يا أخواننا، قرون. النهاردة شريعة معطلة في بلدنا لها أكثر من 130 سنة. شوف أنت ما تقدرش تصبر، لو واحد استدان منك دين مثلا هتصبر عليه كام شهر؟ سنة، اثنين، خمسة، عشرة؟ ربنا بيصبر على الناس بالمئة سنة وبالمئة وخمسين سنة. فعدى 130 سنة هو صبر علينا ونقول له شريعتك مش عاوزينها. طب عدى 130 قد ايه اللي بقى في علم الله؟ في علم الله. لكن ساعة ما ينزل عذاب هنبدا نقول له يا رب اخرنا الى اجل قريب، ادينا فرصة كمان، ادينا دور ثاني. مش اللي بيسقط يا رب في الامتحان بياخد دور ثاني؟ طب اعمل لنا اعادة، نعيد السنة، سقطنا نعيد السنة. ابدا. زي اللي رايح لربنا في الآخرة ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول له كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وزي الناس اللي يقول إيه يا رب رجعنا للدنيا تاني، يقوم ربنا يقول ولو ردوا لعادوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالمسألة يعني لك أن تتخيل إنسان بيحاول ينقذ ما يمكن إنقاذه، وأهل العلم كلهم كده، وأهل الدين والناس اللي عندهم خوف على بلدهم وشفقة على الناس، لكن التانيين ودن من طين وودن من عجين، والقلوب مطموس عليها والعينين مش بتشوف. اخواننا القضية اكبر من كده، لكن خلاص يبدو ان احنا هنوصل لمرحلة واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فنسأل الله النجاة، مع أن احنا يعني بالمقاييس الدنيوية كبش الفدا، لأنه رجع اللي كان اسمه أمن الدولة رجع اسمه الأمن الوطني، وليهم شهر متابعيننا في الجوامع بسم الله ما شاء الله. ولو شئتم لأنبأتكم بهم. فالقرآن الكريم اشتمل على أصول الهداية البشرية وفروعها، واحتوى على أعظم منهج رباني يحقق السعادة في الدنيا والآخرة. اي والله، لكن الناس مالهم مش عاوزين لسعادة الدنيا ولا عاوزين سعادة آخرة، ده شيء عجيب عليه علامات استفهام كتير. قولوا مثل ما يقول المؤذن. شمول القرآن على أصول الهداية البشرية وفروعها، واحتوائه على أعظم منهج رباني يحقق السعادة في الدنيا والآخرة، حقيقة مسلم بها يعرفها القاصي والداني، يدركها من قرأ كتاب الله أو سمعه، من عنده أدنى بصيرة، من له قليل من المعرفة يجد هذا واضحا في القرآن الكريم. مسألة لا تحتاج إلى دليل، كما لا تحتاج الشمس إلى دليل. ومتى يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ والله لو إنك أنت واقف قول لك إحنا بالنهار ولا بالليل، وكنا بالنهار الشمس طالعة، فتقول إحنا بالنهار، هات الدليل على إحنا بالنهار. مسألة محتاجة دليل. لا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. القرآن واضح، لكن للأسف مرفوض. ومن مين؟ ما هو لو مرفوض من اليهود والنصارى الشيء من معدنه لا يستغرب، إنما يرفض من ناس مسلمين. الرئيس اللي فات كان اسمه محمد، والرئيس اللي جاي ممكن يكون اسمه أحمد، فمن حيث الاسم ده مسلم وده مسلم، لكن لا محمد حسني مبارك طبق شريعة ولا أحمد شفيق ناوي طبق شريعة. ده احنا قلنا لهم هنشوف التنزلات اللي عملناها، انه فقط احنا مش عاوزين من الدولة غير ان هي تقول ايوه في شريعة، في رضا بالشريعة. عاوزين نقول رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جانب اسمه التصديق، شريعة على العين والرأس. جانب التطبيق بنقول ده براحتنا. عارف جانب التصديق ده معناه؟ انا مسلم، واحمد شفيق لما يقول الشريعة على عيني وراسي يبقى مسلم. انما لما يقول لا شريعة ايه، مش هطبق الشريعة لا دلوقتي ولا بعد كده، ده معناه انه الناس لما يكفروه انت ما تقدرش تقول له انت بتعمل ايه. يعني معناه ظهور ظاهرة التكفير في المجتمع، معناه خراب ودمار في المجتمع، معناه حاجات كتير قوي. بس ده هو ده انا قعدت مع واحد من المترشحين للرئاسة معروف ان اتجاهه يساري، بسأله عن الشريعة. طبعا طبعا هنطبق الشريعة، انما مسألة الاعتراض على حكم ربنا ده صعب، صعب قوي، وملهوش حكم في الاسلام عندنا غير الكفر. هيجي واحد يقول لك يا عم تكفروا ازاي ده مسلم وبقول لا اله الا الله، هقول لك ما هو الكفر ده انواع، منه كفر الردة، كفر بعد ايمانه وارتد بعد الاسلام، وفي كفر الاعراض لانه اعرض عن شرع الله، وفي كفر النفاق اظهر الاسلام وابطن الكفر. وربنا سبحانه وتعالى ذكر كفر النفاق، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وذكر حكم الردة، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي كفر الردة وكفر النفاق وكفر الإعراض والاستكبار والإباء وكفر الجحود أنواع من الكفر، لكن في الأخير كفر. وإحنا كعلماء ما نقدرش نقول للناس لا مش كفر. طب كفر دون كفر، المعرضة بالشريعة وتخالف أحكاما منها يبقى كفر دون كفر، لكن عدم الرضا لاستبدال لاستحلال تفضيل حكم البشر على حكم الكبير المتعال دي ما فيهاش كفر دون كفر، دي ما علم كفر أكبر منها، فتبقى المسائل خراب، تبقى دمار، نسأل الله العافية. ولذلك القرآن واشتماله على أصول الهداية البشرية وفروعها واحتوائه على أعظم منهج رباني يحقق السعادة في الدنيا والآخرة، إزاي؟ عشان تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة هذا الأمر يقتضي الإيمان بالقرآن، الإيمان بالمنهج الموجود، الإيمان بالشريعة المسطرة في القرآن الكريم. فيقتضي هذا الإيمان امتثال أوامره واجتناب نواهيه. القرآن فيه أوامر وفيه نواهي. وابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فيجي لك مثلا نداء يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يجي لك نداء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يبقى عندك نداء أمر وهذه نداء نهي. وما أكثر هذا في القرآن الكريم. فعشان تجد الخير اللي موجود في القرآن يبقى بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شوف قد إيه أنا عامل حاجة في الدروس الدعوية اسمها سلسلة النداءات القرآنية واخد فيها نداءات القرآن بس، من أول نداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم في سورة البقرة، ومشين مع النداءات لنا كام سنة بفضل الله، ووصلنا لسورة الممتحنة، وكنا بنشرح يوم الثلاثاء الاثنين قبل الماضي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، والآيات كأنما تتنزل على الواقع، يبقى في امتثال أوامر واجتناب نواهي وتحليل حلاله وتحريم حرامه. القرآن كده فيه حلال وفيه حرام، زي وأحل الله البيع وحرم الربا، ما ينفعش أحلل الحرام ولا حرم الحلال. لا أحلل الحرام فأقول الربا حلال، ولا أحرم الحلال فأقول البيع حرام، ما ينفعش. طب ولو حصل، ربنا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وهيبقى ده تقول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هتلاقي في القرآن قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، ما قالش ولا تعقوا والديكم، لكن أتى بصيغة فيها بلاغة بقى وبيان منزلة بر الوالدين والإحسان إليهما، فقال وبالوالدين إحسان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. منهج يا إخواني، شوف ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مع ناس قتل الناس عندهم زي الفراخ وزي الصراصير والبعوض. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تجد قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمة على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. تجد قوله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. يعني قضية إيدة حلال أو إيدة حرام موجودة في القرآن الكريم، إلا فيما زاد عن القرآن حاجات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، زي لما ما هتلاقي في القرآن إنه مثلا حرم عليكم الذهب والحرير، مش هتلاقيها في القرآن، لكن هتلاقيها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالذهب والحرير وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. المنافق قال إيه؟ ما بال محمد يحلل ويحرم ولا نجد ذلك في كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة اللي قال لنا ربنا فيها ومات في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية اللي فهمها ابن مسعود لما قعد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. قالت امرأة يا ابن مسعود والله لقد قرأت ما بين دفتي المصحف، يعني أنا حفظ القرآن من الجلدة للجلدة، فما وجدت فيه ما تقول. قال أما والله لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالقرآن مشتمل على معالم الحلال والحرام وبيان تفسيرها وتفصيلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلما تيجي تحلل الحرام أو تحرم الحلال دي سلب لصفة الحاكمية عن الله عز وجل، وده اللي عملوه أهل الكتاب، وقال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم اللي كان نصرانيا وأسلم قال يا رسول الله ما عبدناهم، قال أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. فالقرآن فيه معالم الحلال والحرام، فلا بد من تحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله، الاعتبار بأمثال القرآن. القرآن الكريم في كم كبير ما شاء الله من ضرب الأمثال كأسلوب من أساليب الدعوة، حتى إنه في رسائل علمية اتخذت في قضية الأمثال في القرآن الكريم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. خذ من هذا كثير في القرآن الكريم، ينبغي الاتعاظ بهذه الأمثال. وزي ما كنا بنقرأ في قصة الظلمة لمسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فالاعتبار بأمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يذكر الله عز وجل الأمثال وقل لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون. والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه. القرآن الكريم ثلثه قصص، قصص الأنبياء والمرسلين ثلث القرآن. لو رحنا نقسم القرآن على الجملة ثلاثة أقسام، ثلث في العقيدة وثلث بقصص الأنبياء والمرسلين وثلث تشريعات. ثلث العقيدة النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه لما قال من قرأ قراءة سورة الإخلاص أو من قرأ سورة قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن أو تعدل ثلث القرآن. ليه؟ خلاصة العقيدة في سورة الإخلاص، وثلث القرآن عقيدة محضة. يجي الثلث الثاني قصص الأنبياء والمرسلين. لما ربنا يذكر قصص الأنبياء والمرسلين مجرد حاجة نتسلى بها زي ما كان كانت قريش تجلس في دار الندوة وتقعد تقول حكاوي وقولوا احنا بنقول حكاوي احسن من اللي بتنزل على محمد او اللي بقولها محمد. ربنا لهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن جعل هذه القصص للعظة والعبر. ليه ربنا حكى لنا قصة النمرود في القرآن؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. مش عشان واحد زي بشار يتعظ. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ليه ربنا حكى لنا قصة فرعون في القرآن؟ مش عشان كل حاكم مصري يتعظ، حتى إن ربنا بيقول له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية عشان يتعظ ويعتبره. فما حصلش يا رب، ربنا أجاب وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، ولا بيفكروا في القرآن ولا حتى في الموت ولا حتى في الموت. أنا أعتقد لو حد فيهم فكر إنه هيموت تفرق كتير، يبص في القرآن يعرف حاجة كده يعني يقول لك الناس دي بتتكلم في إيه، بتقول إيه، ايه حكاية الشريعة اللي بيقولوا عليها دي؟ شوف المكر اللي شغال ليل ونهار، كما لو كان كل واحد من اللي بيمكر ده هيخلد لا يموت ابدا، مع ان سبحان الله فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وشوف سنهم قد ايه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعمار امتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، هم من القليل اللي تجاوز ذلك. لكن يعني هيتجاوز قد ايه يعني؟ اللي بيعيشوا فوق 100 سنة قد ايه؟ والقدرة على العطاء بعد سن 80 ده يعني ممكن تكون قد ايه يعني؟ ما اللي بيطلعونا على المعاش بدري بدري كده على سن 60 ليه؟ كنا نقعد نشتغل، انما القدرة على العطاء مش قوي خلاص. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، والتمام بتاعك عند 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. متى ما وصلت سن 40 أنت وصلت سن الكمال، كمال الرشد والنضج وكل حاجة، قوة شبابية ونضج عقلي وقوة في الرأي وسداد هكذا. وبعدين تبدأ في الناس أو وصلنا عقد 50 كان واحد يقول لك سن تقدم والصحة تأخرت، فما بالك بقى 60؟ هم يجوا على السن 60 يريحك حالك في البيت. ليه القدرة على العطاء مش قوي؟ تيجي انت عاوز تحطي لي مسؤولية بلد في رقبة واحد بعد سن 70 و75 وبعد 80 وكمان يقعد 90 لما ربنا يديله طول العمر، يعني ما يجيبوا شارون يحكم البلد؟ ما هو شارون شوفوا لي كام سنة في المرض، وربنا أراده عظة وعبرة. فالإيمان بالقرآن يقتضي امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه. برضو معلومة، القرآن فيه آيات محكمات ربنا قال عنها هن أم الكتاب، أغلب الكتاب، وفي متشابهات. الآية بتقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، مرتبطة بالأسماء والصفات وما إلى ذلك، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلما تجي لك آية متشابهة يد الله فوق أيديه إزاي وشكلها إيه وكذا، آمنا به كل من عند ربنا. لكن فيه المحكم أغلب القرآن واضح لا يحتاج إلى تفسير حتى، فتعمل بالمحكم هذا زي الآيات اللي قرأناها. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، واضح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، واضح. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهكذا وهكذا. يبقى العمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والوقوف عند حدوده. هتلاقي آيات في القرآن يقولك تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. حدود، عشان الإنسان لو خرج عن هذه الحدود هيقع في الهلكة ويروح للتهلكة ويقع في الحدود يبقى يقام عليه حد. لا، يقولك فلا تقربوها فلا تعتدوها. والوقوف عند حدوده وتلاوته، والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل والنهار. مطالب أنت كمسلم تتعبد بالقرآن بدل التلفزيون، بدل الأغاني، بدل الكلام غيبة ونميمة ولغو وباطل. اقرأ كتاب الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار، وبتاخذ راحتك برضو. يعني مش آناء الليل تاخذ الليل كله. يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، شد عن نفسك العزيمة تقصر بك، إنما ما تيسر. إن الله لا يمل حتى تملوا، آناء الليل وأطراف النهار. صليت الفجر روح اقرأ لك جزء قرآن، رجعت من الشغل فاضي شو اقرأ لك جزء القرآن، جاي المسجد تحضر درس علم الشيخ اعتذر اقعد اقرأ لك جزء القرآن. يبقى دي اسمها تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. يا ريت انت وتقرأ مع الأجر اللي هينالك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني ألف لام ميم 30 حسن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كم ما تقدرش تعد غير لما تقعد تحسب كم حرف فيها، إنما ألف لام ميم معروفة 3 حروف، كل حرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. خير كبير قوي، بس ما تخليش ده كل همك. برضو مع القراءة شيء من التدبر. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. والذب عنه، الذب الدفاع، تدافع عن القرآن. هتلاقي ناس بيحرفوه فسروه غلط. والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وده كله موجود. واحنا بفضل الله بنعمل كده، بنرد على المبطلين والجاهلين والغالين، بنرد على الشبهات، بنرد على الأباطيل. ياما وضعوا شبهات وخذوها من القرآن الكريم، حتى وقع الناس في الشرك وهم بيخدموا القرآن الكريم. فكل ده بفضل الله ردنا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والنصيحة له ظاهرا وباطلا بجميع معانيها. النصيحة للقرآن اللي هي زي ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت بتنصح للقرآن، يعني ايه؟ تقول للناس اقرأوا القرآن، اتلوه حق تلاوته، تدبروا كتاب الله، اعملوا بكتاب الله، فسروه، على مراد الله، تقول لهم كتاب الله يحكم به ويحتكم إليه. دي نصيحة. النصيحة اللي احنا بنقولها دلوقتي للناس اللي هي بتعتبر كأن احنا دخلنا في الخط الأحمر في السياسة، لهم القرآن ده ربنا ما جعلهوش للأموات، جعله للأحياء لينذر من كان حيا، القرآن ليحتكم إليه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهكذا ده اسم النصيحة للقرآن الكريم. يبقى القرآن من أجل أن يحقق سعادة الدنيا والآخرة لا بد من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل والنهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها. ولم لا؟ وإن من يبتغي الحق ويريد الوصول إلى التعاليم الإلهية الصحيحة لا يجد أمامه غير القرآن الكريم، فهو الكتاب الذي حفظت أصوله وسلمت تعاليمه وتلقته الأمة عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عن أمين وحي السماء جبريل عليه السلام الذي أخذه عن الله عز وجل، الأمر الذي لم يتوفر لكتاب مثله دون منقطاع للسند. وإنك لتلقى القرآن من لدن عليم حكيم. وهذا القرآن الكريم الجامع لأسمى المبادئ وأقوم المناهج وخير النظم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الحافل بكل ما يحتاج إليه البشر. ما فرطنا في الكتاب من شيء، من حيث العقائد والعبادات والآداب والمعاملات والنظم، وأنه هو المنهاج الوحيد الكفيل بخلق الفرد الكامل والأسرة الفاضلة والمجتمع الصالح والحكومة العادلة والكيان القوي الذي يقيم الحق والعدل ويرفع الظلم ويدفع العدوان، وأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الخلافة ووراثة الأرض. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا هو القرآن، نور الحياة، به يخرجنا الله من الظلمات إلى النور، وبغيره نتخبط في الظلمات. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالقرآن نور الحياة، كما أنه روحها، نعم. تاسعا وأخيرا، هذا القرآن هو الروح التي تتوقف عليه حياة الإنسان الفاضلة الكريمة. وأن الناس بدون أن تسري فيهم الروح القرآنية أموات حقا، لا ينتفعون بوجودهم ولا بحياتهم المادية، فإذا طالت بهم الحياة وهم بعيدون عن القرآن انبعثت منهم الروائح العفنة النتنة، كما تنبعث من الميت إذا بقي بعيد مدة طويلة دون أن يدفن وقد خرجت منه الروح التي هي سر حياته. لذلك كان من كرامة الميت تعجيل دفنه لأنه بغير روح يتغير ينتن يتعفن. وكذلك الحياة بغير قرآن أهلها أموات، ومع طول المدة بغير القرآن تنتن الحياة وتتعفن، لأن الله جعل روح الحياة القرآن الكريم، واصفا القرآن بهذا الوصف قائلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن روح الحياة. أبى علينا أعداؤنا في الداخل والخارج أن نكون بهذه الروح، وأن نحيا أحياء، وأن نحيا كراما، وأن نحيا أعزة، وأن نحيا مؤمنين. أبوا علينا إلا أن تنتن الدنيا من حولنا وأن تتعفن الحياة بسبب بعدها عن منهج الله وشرع الله، من يهود أو نصارى أو من والاهم ومن هاودهم وهادنهم. لذلك أقول لكم: لا حياة لنا إلا بهذه الروح، وروحنا القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم، هذه بعض ميزات القرآن وتلك صفاته، وإن كنت جعلتها في 9 بنود لكنها أكثر من ذلك، فكنت أجعل البند الواحد يشتمل على أكثر من معنى، وقد بدا ذلك واضحا حين ذكرت لكم مثلا في البند 6 أن القرآن نور وأنه حق، وحين ذكرت في الذي قبله أنه تبيان وبيان وفيه الهداية وفيه الرحمة إلى غير ذلك. فلئن قلت 9 أو 10 فهذا الذي أردت. فهذه بعض خصائص القرآن، من ينتفع بها؟ هل كل الناس ينتفعون بما في القرآن من خصائص وميزات وهداية ورحمة وبشرى وشفاء ونور وبركة إلى غير ذلك؟ لا، القرآن كما قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فليس كل الناس ينتفع بما في القرآن من خصائص. فمن إذن أصحاب 4 صفات؟ الإسلام والإيمان والتقوى والإحسان. ما الدليل على ذلك وما بيان ذلك؟ هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى، التي نتمم بها درس 100، والتي نقف بها على هذا الركن 3 من أركان الإيمان إن شاء الله وقدر، وكان في العمر بقية وسمح للدعوة أن تستمر وللمساجد أن تفتح، وإلا فلست أدري ما تأتي به الأيام. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تكشف الغمة عن الأمة، وأن ترفع عنا ما نزل بنا، وأن تلطف بعبادك، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا، ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح أحوالنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك ورضاك. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وهلكه كما هلكت عادا وثمود. اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، ولا مغيرين ولا مبدلين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فأعطيه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته وفرج كربته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فوضوا أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.